صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في باب اللقطة، الحديث 14 بعد 108. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه الإمام أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. درجة الحديث: الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان، قال في التلخيص وله طرق. قال ابن عبد الهادي: رجاله رجال الصحيح. ما يؤخذ من الحديث: جواز أخذ اللقطة بالشرطين السابقين، الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها، والشرطين مجتمعين. سقط منك شرط، لست أهلا لأن تلتقط اللقطة. الأمر الثاني: مشروعية الإشهاد عليها عند وجودها، فبعض العلماء قال يجب ذلك، ومنهم الحنفية، وبعضهم قال يستحب، وقول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة. حكمة الإشهاد هو الحفاظ عليه لئلا تضيع في ماله فيجحدها وارثه، أو ينساها أو ينسى أوصافها فلا يؤديها كما التقطها، وليعرف عفاصها وهو وعاءها أو خرقتها، ويعرف وكاءها وهو صفة شدها وما ربطت به، فإن معرفة ذلك من طالبها هو البين على صحة دعوى أنها لقطته وضالته. ولا يحل لواجدها أن يكتم شيئا منها أو من صفاتها ليضل صاحبها إذا وصفها، كما لا يحل له أن يغيب منها شيئا، فإن فعل فهو ظالم في أمانته، وهو طبعا من أكل الحرام. كون كتمان الملتقط بعض صفاتها محرما دليل على أن جحده وكتمانه لها معتبر، وأن القول قوله في هلاكها. كلمة القول قوله في هلاكها لأنه لم يلتقطها لحظ نفسه. خذوا بالكم القاعدة دي، يبقى واحد أخذ مال لحظ نفسه، يبقى لكي يرده لابد أن يأتي ببينة على رده، وإلا اليمين. طب هو أخذ الشيء لا لحظ نفسه، يبقى هو لما التقط اللقطة ما أخذها لحظ نفسه، ولكن أخذها ليحفظها وليعرفها لعل صاحبها أن يأتيها. يقول هنا: وأما القول قوله، وأن القول قوله فيها هب، يبقى هب أنه التقطها وهلكت منه، القول قول هلكت، وفي قدرها وفي نقصها، لأنه أمين والأمين مقبول القول فيما اؤتمن عليه مع يمينه. وجوب ردها على صاحبها إذا جاء، سواء قبل تمام الحول من التقاطها أو بعده، فالحديث عام في ذلك، ولما جاء في الترمذي وأبي داود بلفظ عرفها سنة، فإن عرفت فأدها، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم كلها، فإذا جاء صاحبها فأدها، فهذا يقتضي بقاء حق مالكها فيها بعد الحول إذا وجد. فإن تم الحول من التقاطها والتعريف عليها ولم يجد صاحبها، فهي رزق من الله ساقه إلى المتقط، فإنه يملكها ملكا قهريا من حين تم الحول على التقاطها. ملكا قهريا يعني إيه؟ يعني مش معنى أنه مر عليها الحول وعرفها ولم يأت صاحبها يقوم من التقطها بإلقائها، لا، ده أصبحت في حوزته ملكا قهريا حتى يأتي صاحبها يوما من الدهر. طب لو لم يأتي، لك أن تنفقها في أوجه الخير. يقول: الأمر بالإشهاد عليها وحفظ عفاصها ووكاءها وتحريم كتمانها وتغييبها، كل هذا دليل على وجوب العناية بحفظها وصيانتها حتى يعثر على صاحبها، فإن هذه الوصايا إنما جاءت من أجل حفظها لصاحبها، فالشرع الحكيم بجانب الضعيف المحق، أما صاحب الحق الخاص به فعنده من الحرص على ما يكفيه عن التوصية والتأكيد. إذا جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام وصفها مقام البينة واليمين. ولما روى مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه. دي البينة اللي عنده. أما بعد أن يدلي بأوصافها وجاءت أوصافها مطابقة للواقع يطلب من التقطها أن يحلف له يمين الله، هذا لا يحل له، بل يعطيها له بمجرد أن يأتي بأوصافها. واتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إلا إذا وصف العفاص والوكاء لأنها أمانة في يد المرتقط، فلا يجوز له دفعها إلا إلى من يثبت أنه صاحبها. الحديث الخامس عشر بعد المئة الثامنة. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. يؤخذ من رواه مسلم يؤخذ من الحديث بنص الحديث على أن لقطة الحج لا يحل التقاطها، وقد حكي الإجماع على ذلك لظاهر حديث الباب. لقطة الحج لا تخص الحرم وحده، بل تشمل الحرم وأمكنة الحجاج من الحل كعرفات والمواقيت وطرق الحج، لعل الحكمة في ذلك خدمة الآمين إلى البيت الحرم، وأن في الإمكان عطول صاحب اللقطة عليها لتحدد مكانها، كما يمكن حفظها عند المسؤولين عن أمن الحجاج حتى يراجعهم صاحبها، ويمكن تمييز لقطة الحج عن لقطة غيره بقرائن الأحوال كوجودها زمن اجتماعهم أو وجودها في مكان ازدحامهم، كأن تكون عند الجماري أو في المطاف والمسعى وأماكن ازدحام الحج في تلك الأزمنة التي لا يكون فيها غالبا إلا الحجاج. والأحكام الشرعية إذا لم يوجد اليقين بنيت على غالب الظن. خلاف العلماء أما لقطة مكة وحرمها التي في غير مكان وجود الحجاج، فقد اختلف العلماء في جواز التقاطها لغير منشد عليها أبد الدهر، فذهب جمهور العلماء إلى إباحة التقاطها كسائر البقاع. ومن هؤلاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب. وذهب الإمام الشافعي على أن مستدلين على ذلك بعموم حديث إباحة الالتقاط، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجوز أخذها للتعريف ثم بعده للتملك، وإنما يجوز عند أخذها لحفظها أبدا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختاره من الحنابلة الحارثي، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وغيره، مستدلين على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قال أبو عبيد في كتاب الأموال: المنشد هو المعرف. واعتبر هذا من خصائص مكة لشرفها وحرمها، وهذا القول راجح. وقد تم بحمد الله بيان حدود الحرم من الحل في سنة 21,400,000، والاستعدادات من قبل الحكومة السعودية وفقها الله تعالى مستمرة لإحاطة ما بين الحل والحرم بأعلام بارزة من جميع جهاته، ليميز الحرم بأحكامين من الحل بأحكامين. وقد من الله علي الشيخ البسام بأن كنت أحد المشاركين في التحديد، وسأشارك إن شاء الله في الإشراف على وضع الأعلام من قبل المهندسين والفنيين، والله الموفق. الحديث السادس عشر بعد المئة الثامنة. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها. رواه أبو داود. درجة الحديث: الحديث صالح غريب. الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، وأما المنذري فقال ذكره الدارقطني مختصرا وأشار إلى غرابته. مفردات الحديث: ذو ناب، الناب هو السن الذي بجانب الرباعية، وهو للسبع منزلة المخلب للطير الجوارح، جمعه أنياب ونيوب. السباع بكسر السين السبع، كل ما له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترسها كالأسد والنمر. الحمار الأهلي بكسر الحاء نسبة إلى الأهل لكونه مستأنسا مع الناس وأليفا، اللي هي الحمر اللي هي عندنا. معاهد، المعاهد هو من أقرناه من الكفار على دينه بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، أن يستغنى مثل أن يكون حقيرا مرغوبا عنه. يؤخذ من الحديث، يدل الحديث على أن اللقطة من مال المعاهد كاللقطة من مال المسلم في الحكم، فحرمة مال المعاهد كحرمة مال المسلم، فلا يحل لمسلم أن يشترئ عليه فيستحل ماله متوسلا إلى ذلك بكفره، فإن له عهدا وذمة ولا يجوز خفر الذمة والعهد. مثل هذه الأحكام الرشيدة تظهر ما في الإسلام من عدالة ومواساة، فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ما داموا ملتزمين. لقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليه، ولكن وجودها في حي أهلي أو غالبهم أهل ذمة قرينة قوية على أن هذه اللقطة من أموالهم، فيجب أن تعرف كما تعرف لقطة المسلم، فإذا ولد صاحبها سلمت لهم كما تسلم لقطة المسلم. قوله إلا أن يستغنى عنها دليل على أن اللقطة التي لتتبعها همة أوساط الناس مثل الصوت والرغيف والتمرة والنقد القليل، وكذا ما تركه صاحبه رغبة عنهم لا يجب تعريفه كلهم، وإنما تملك بمجرد الالتقاط. تقدم أن اللقطة اليسيرة التي لتتبعها همة أوساط الناس إذا وجد صاحبها وهي موجودة سلمت لهم، وإن لم يعرفها إلا بعد إنفاقها فإنها لا تضمن لهم. أما تحريم أكل ذي الناب من السبع والحمار الأهلي فسيأتي الكلام عليه في كتاب الأطعمة إن شاء الله. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا، اللقطة أنت إن وجدت في نفسك الأمانة والحفظ وعدم الطمع فيها التقطها من هذا الباب وعرفها سنة كاملة حسب ما تعرف الناس عليه، فإن جاء صاحبها فهو أولى به، فإن خشيت عليها الهلكة أو عجزت عن الإنفاق عليها، وهذا وارد، يعني هب أنك في سفر بعيد ووجدت شاتا، ماذا تصنع بها؟ ولست يعني ممن يعني يقوم بشؤون هذه المواشي ونحوها، ففي هذه الحالة لك أن تبيع خشية أن تهلك عندك، وتحتفظ بمالها وتعرفه، فإن جاء صاحبها تقص عليه الأمر وتقول له هذا مالك الذي بعت به شاتك الضال عنك. طيب هب أن صاحبها لم يأتي ومرت السنة، في هذه الحالة تتملكها أنت ملكا قهريا على سبيل الأمانة عندك، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر لابد أن تتفعل. طب هم لم يأتي توصل ورطة، طب وبعدين؟ الصواب في هذه المسألة أن يتصدق بها في أوجه الخير على ما يعود من نفع للإسلام والمسلمين. أما أنك تلتقط اللقطة وتمتلكها هذا مخالف. يبقى النصوص الشرعية الواردة في التملك اللي هو التملك القهر، يعني هنا سؤال بيقول ما الحكم في الأقلام مثلا أو ورق أبيض أو علبة مناديل مثلا أو اليسير من المال، هل هذه الأشياء من التفاهيات أم لابد من تعريفها؟ قلنا إن الأمور التي لا تتبعها همة أوساط الناس هي معفو عنها، وهنا يا أخوان الأمر نسبي، يعني في بعض مثلا الأمكنة الفقر شديد واخد بالك، يعني يتعلقون بالشيء اليسير، وفي بعض الأمكنة الثراء فاحش يتركون الأشياء الكثيرة، فالشاهد أن هذه أمور نسبية تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. نشرع إن شاء الله عز وجل في باب الفرائض. يسأل أخونا لو انقضى العام ثم جاء صاحبها وقد تصدق الملتقط بها، ليس لصاحبها شيء عندك، ولكن إذا تصدقت بها قبل مجيء العام وكان من الممكن أن تحتفظ بها وجاء صاحبها وأدى بالأوصاف أنت ضامن، لأنك تصرفت بدون إذن من الشرع. باب الفرائض، وسبق وأن تقدم وشرحنا علم المواريث باستفاضة، فلا بأس إن شاء الله أن نقرأ في هذا الكتاب ويذكر بعضنا بعضا ببعض أحكامه. مقدمة، الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، والمفروض المقدر، لأن الفرض التقدير فكأن اسمها ملاحظ فيه قوله تعالى نصيبا مفروضة أي مقدرا معلوم، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض في قوله تعلموا الفرائض، وتعرفها شرعا العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. والأصل فيها أي الأصل في مشروعيته الكتاب لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، والسنة لحديث ابن عباس الآتي وإجماع الأمة على أحكامها في الجملة. ولما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع، وكان الميراث في معظم الأحيان بين كبار وصغار وضعفاء وأقوياء، تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه في كتابه عز وجل مبينة مفصلة حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء، وسواها بين الورث على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة التي يعلمها سبحانه وتعالى. وأشار إلى ذلك بقوله تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي من الأولاد أي من الورثة. فهذه قسمة عادلة مبنية على مقتضى المصالح العامة والخاصة والقياس، وبيانه يخرج بنا عن موضوع الكتاب ويطيله علينا. وعلم الفرائض علم شريف جليل، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث من حديث ابن مسعود مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وطبعا تعلموا الفرائض هنا علم الفرائض فرض على الكفاية، وقد يراد بالفرائض هنا عامة الأحكام الشرعية. وقد أفرض العلماء هذا العلم بالتصانيف الكثيرة من النظم والنثر وأطالوا الكلام عليه، ويكفي في تعلم أحكامه فهم الآيات الثلاثة من سورة النساء وحديث ابن عباس الآتي، فهذه النصوص الكريمة قد أحاطت بأمهات مسائله ولم يخرج عنها إلا النادر. ونورد هنا بعد الكلام عن حديث ابن عباس مقدمات تتعلق بهذا الباب لتكمل الفائدة من هذا الكتاب. طبعا المقصود هنا بآيات سورة النساء الثلاث اللي هي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، والتي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والأخيرة ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. احنا قلنا قبل ذلك يعني أقل شيء في من أراد أن يحسن علم المواريث أن يحفظ الآيات الثلاث عن ظهر قلب، حفظا تلاوة وتجويدا وتفسيرا وأحكاما، وبعد ذلك أحاديث السنة وكلام العلماء كما ذكرنا. الحديث السابع عشر بعد المئة الثامنة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ألحق بفتح الهمزة وكسر الحاء أي أوصله بأهلها، أي أعطوا أهل الفرائض أنصباءهم. أولى المراد بالأولى الأقرب والأدنى، فهو بإسكان الواو. رجل ذكر قال في فتح الباري هكذا في جميع الروايات، وأشكل التعبير بقوله ذكر بعد التعبير برجل، قال البقر في حاشيته على الرحبية إنما أتى بذكر بعد رجل ليفيد أن المراد بالرجل الذكر، لأن الرجل أصالة هو الذكر البالغ من بني آدم وليس مرادا، وحينئذ فالذكر أعم مما قبله، فهو وصف الرجل بالذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهي الذكورية التي هي سبب العصوبة. ما يؤخذ من الحديث؟ هذا الحديث الجامع العظيم اشتمل على جل أحكام المواريث، فقد فصلها الله تبارك وتعالى تفصيلا تاما واضحا، وأعطى كل ذي حق حقه. أمر الله أن تلحق الفرائض بأهلها فيقدمون على العصبات، ثم ما بقي بعدهم فهو لأولى رجل ذكر، وهم العصبة من الفروع الذكور والأصول الذكور وفروع الأصول الذكور والولاء. وجهات العصوبة خمس: الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء. دول حفظوا جهة العصوبة الأبوة والبنوة ثم الأخوة، يعني الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، ثم الولاء وهو الولاء لمن أعتق. فإذا اجتمع عاصبا فأكثر قدم الأقرب جهة، أي إلى الميت صاحب التركة. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في القرب سواء قدم الأقوى، ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول كالأخوة والأعمام وأبنائه. وهذا ومعنى قوله فلأولى رجل ذكر، أي أقربهم جهة أو منزلة أو قوة. علم من هذا الحديث أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، يعني نبدأ بصاحب الفرض. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ إن العصبة هو الذي يستحوذ على كل التركة إن لم يكن هناك أصحاب فروض، أو يأخذ ما بقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه، وليس له شيء إذا استقل أصحاب الفروض بالتركة. ده إيه حكم العاصب في التركة؟ نعم سيأتي حاضر، قوة القرابة. يقول علم من هذا الحديث أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض حتى في المشركة، وستأتي. ويدل قوله ألحق الفرائض بأهلها على أن أصحاب الفروض إذا كثر وتزاحمت فروضهم ولم يحجب بعضهم بعضا أنه يعول عليهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به. كلمة عالت المسألة يعني إن أسهم التركة أقل من أسهم أصحاب الفروض. يعني جينا وزعنا الأنصبة على الورث، قلنا مثلا للأم الثلث مثلا يعني، واخد بالك، وللأخ كذا وللأب كذا، وبعد ذلك جمعنا هذه الأنصبة فوجدناها تجاوزت الواحد الصحيح، يبقى أصبح هنا أسهم أصحاب الفروض أكبر من أسهم التركة، يبقى هنا عالت. فالعول مجمع عليه وكذلك الرد مجمع عليه. يقول ويدل الحديث على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعاصب أو للعصبات، وإذا لم يوجد عاصب فإنه يرد على أصحاب الفروض على قدر فروضهم. يعني لو أننا وزعنا التركة على أصحاب الفروض ولم يكن في الفروض عاصب، لأن ممكن الرجل يكون صاحب فرض وعاصب في نفس الوقت، واخد بالك، ولكن وجدنا أصحاب الفروض وبقي من التركة بقية وليس من أصحاب الفروض من يعصب أو هو عاصب، ففي هذه الحالة يقع عندنا ما يسمى بالرد. يقول وإذا لم يوجد عاصب فإنه يرد على أصحاب الفروض على قدر فروضهم كما تعالى عليهم إذا تزاحموا، عدا الزوجين فلا يرد عليهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومسألة الرد على الزوجين مسألة خلافية، والراجح عدم الرد. الحكمة في أن العصوبة صارت في الرجال دون النساء وزاد نصيبهم عليهن هو أن الرجال متحملون للنفقات والمهور والديات في العاقلة والضيقات وغير ذلك من الأمور، أما النساء فمكفيات النفقة ومعفيات من كثير من الإلزامات المادية، فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين والله أعلم. خلاصة عن الإرث، نبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروض الذي نص الله تعالى على توريثهم وقدر فرضهم، حتى إذا علمنا ما لهم ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت فروضهم وهم العصبات. فالفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بعض العلماء بيختصروا يقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثين ونصفها ونصف نصفها، ولكل فرض صاحبه أو أصحابه. قلنا الطريقة المثلى في مسألة الفرائض أن نأتي بالوصف للوارث وننظر لحالته ونعطيه قدر نصيبه. يعني عندنا مثلا البنت نصيبها ايه؟ ننظر مثلا الى الام وننظر الى حالته، ننظر مثلا الى الاب، الى الاخ الام، وهكذا، لان هذا الذي ورد في كتاب الله عز وجل. غير أن العلماء سلكوا مسلكا آخر قريب من هذا، وهم يأتون بالفرض المقدر ويقولون من الذي يرثه ومتى يرثه. يبقى أجي مثلا أقول الثمن، من الذي يرثه؟ الزوجته، أو يشتركن فيه ثنتين أو ثلاث أو أربع، ده أول واحد. طيب متى ترث الزوجة الثمن؟ الجواب: إن لم يكن لزوجها فرع وارث منها أو من غيره. إذا كان لزوجها فرع وارث منها أو من غيره. ودايما لما نيجي نقول مثلا نصيب البنت أو الابن أو الأب، الوصف الذي وصف به الوارث يكون طبقا لمن مات، طبقا إيه لمن مات. ودي بتشكل عليك، بعض بيجي يسأل بيخلط في الناس، يقول لك مثلا إيه مات أبي، فعاوزين نشوف نصيب الأم كام. هو السائل يقصد أمه، أي زوجة الرجل الذي مات. وأنت كرجل عالم من علماء الفرائض، قدت الأم اللي هي أم المتوفى وبدأت تفرض، فرضت نصيب الأم، والسائل يسأل عن نصيب الإيه الزوجة. واخدين بالكم؟ فهنا دايما القاعدة العامة التي اصطلح عليها علماء الفرائض أن وصف الوارث يكون طبقا لقرابته من المورث. مفهوم يا أخوان؟ يبقى قلت توفي رجل وترك جد، مات يبقى جده، ترك زوجة يبقى زوجه، ترك أم يبقى أم، وهكذا في كل إيه مسائل إيه الميراث. يقول: النصف ويكون للبنت ولبنت الابن وإن نزل، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن بنت. وهذا التوريث بالإجماع بشرط أن لا يكون معها أحد من الأولاد. إذا كان معها أحد من الأولاد سيصرنا إيه عصبة، يستحوذن على التركة كلها. طيب ده الحالة الأولى، النصف للبنت ولبنت الابن بشرط أن يكون معه إيه ولد يعصب. والنصف فرض الزوج أيضا بشرط أن لا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا طبعا الكلام يحتاج إلى مزيد ضبط. اكتب عندك: ألا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى منه أو من غيره. يرحمكم الله، منه أو من غيره. والنصف فرض للأخت الشقيقة وإن لم توجد فالأخت لأب، مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصول من الذكور، أي الأب أو الجد وإن علم، ومع انفراد كل واحدة منهما عن أخ أو أخت في قوتها، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذا في ولد الأبوين أو لأب بالإجماع. كلمة في قوتها إلا هنا سأل عنها، قوته أي بنفس درجة القرابة مع الميت. أخويا وأخوك، أخويا من الأب وأخوك من الأب، شقيق وشقيق، يبقى أصبح نفس الإيه قوة الإيه القرابة. الربع ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث. طيب الربع يكون للزوج، يكون للزوج. أسأل أخانا أبا مالك: يكون للزوج، يبقى من اللي مات؟ ركز صرحش، من اللي مات؟ الربع يكون للزوج. لما يكون الربع يكون للزوج، يبقى الزوج ده ورث مين؟ ورث زوجته. كويس، مع وجود الفرع الوارث. طبعا الفرع الوارث سواء ايه ها لا منه او من غيره، لقوله تعالى: فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. طيب وهو اي الربع فرض الزوجة فاكثر. طيب فرض الزوجة فأكثر، كيف يوزع الربع بين زوجتين فأكثر؟ بالتساوي، ولا الزوجة القديمة تأخذ أكثر من الجديدة؟ مظبوط كده؟ طيب مسألة: توفي رجل عن ثلاث زوجات وواحدة لم يدخل بها، فما نصيب كل زوجة؟ ها؟ أنا قلت يا شيخ محمد ها؟ لا أنا قلت توفي عن ثلاث، عن أربع زوجات، ثلاثة دخل بهن والأربعة لم يدخل بها، ما نصيب كل واحدة؟ هياخدوا؟ طب نصيبهم إيه؟ ها؟ طب هو ما فيش فرع وارث، هو مات يسابهم بس، يا دوب اتجوز من هنا وموتوه من هنا. لا ما فيش رد على الازواج. طيب ما فيش رد على الزوجات، هم ياخدوا الربع ويوزع بينهم بالايه؟ بالتساوي. بالتساوي معايا مشايخ؟ طيب يقول ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. الثمن للزوجه فاكثر مع وجود الفرع الوارث للزوج سواء منها او من غيره، لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الثلثان للبنتين ولبنتي الابن وان نزلنا اذا لم يعصب اذا لم يعصب. ودليل توريثهما الثلثين حديث امرأة سعد بن الربيع حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك. ونزلت آية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال اعط بنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك. يبقى صوره المساله ايه؟ توفي رجل وترك بنتين وزوجه واخ، واخد بالك؟ هنا الاخ شقيق من العصبه فياخذ ما بقي من التركه بعد ان ياخذ اصحاب الفروض فروضه. وتأخذان الثلثان أيضا بالقياس على الأختين المنصوص عليهما في قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فالبنتان وبنتا الابن أولى بالثلثين من الأختين، وأما الثلاث من البنات وبنات الابن فلهن الثلثان بنص قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والثلثان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفي حال فقدهما يكون للاختين لاب فاكثر لقوله تعالى فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وذلك باجماع العلماء. والمراد بالاثنين بنت الابوين وبنت الاب، وقاسوا ما زاد على الاختين عليهما. الثلث فرض الام مع عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع من الاخوه. ما الجمع من الاخوه؟ عدده اثنين فاكثر، ما تنساهاش. فدليل الشرط الأول قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خدوا بالكم، احنا قلنا فرق في التعبير بين أن يقال فلان ورث من فلان وبين قولنا فلان ورث فلان. واضحة؟ فلان ورث من فلان أي له نصيب مقدر وبقي من التركة شيء. فلان ورث فلان أي أخذ التركة كلها. اتفهمت يا أخوانا؟ أقولها تاني؟ تاني. فرق بين أن يقال فلان ورث من فلان أي أخذ نصيبا مقدرا وبقي من التركة نصيب أو شيء. فلان ورث فلان أي أخذ التركة كلها. فهنا قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يبقى في هذه الحالة بنقول توفي رجل وترك أب وأم، خلاص للأم الثلث فرضا والباقي مين؟ للأب، لأن هنا وورثه أبواه ما قال، ما لم يقل وورث أبواه منه، لا وورثه أبواه. ودليل الشرط الثاني قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. تفضل. فأي آية تقصد؟
اللي هي دليل الشرط الأول قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه.
لا، الولد هنا ذكر أو أنثى، ماشي. والثلث فرض الإخوة لأم من الاثنين فصاعدا يستوي ذكرهم وأنثاهم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. طبعا الكلالة من لا أصل له ولا إيه ولا فرع. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. معنى كلمة شركاء أي بالسوية. وأجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت ولد الأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، وديت كما قلنا قراءة أبي بن كعب. السدس فرض الأم مع وجود الورثة من الأولاد، يعني اللي هو الفرع الوارد، أو وجود الجمع من الإخوة أو الأخوات. طبعا وجود جمع من الإخوة والأخوات سواء أشق أو لأب أو لأم، واخد بالك، سواء ذكران أو إناث، طالما أخين فأكتر أو أختين فأكتر. لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله فإن كان له إخوة فالأمين سدس. والجد أو الجدات وإن علون بمحض الأمومة، وكذا من أدى منهن بأب وارث، وقد ورد في إرثهن أثار وشرط إرثهن عدم الأم، ويشتركن إذا تساوين وتحجب القرب منهم البعد. وهو أي السدس فرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وتقدمت قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وهو إجماع العلماء. طبعا دي قراءة غير متواترة، خدوا بالكم. والسدس فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وتاني وأخت مظبوط، فقال أقضي فيهما بقضاء رسول الله. للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، لأن عندنا نصيب البنات تلتين، فعندنا بنت وبنت ابن، فالبنت خدت النصف وبنت الابن تأخذ الباقي من الثلثين وهو السدس، وما بقي للأخت. فهنا يا أخوانا صارت الأخت عصبة كالذكر مع وجود البنت الصلبية. وكذا حكم حكم بنت ابن مع بنت ابن، وهكذا. والسدس فرض الأخت للأب فأكثر مع الشقيقة الواحدة، وكل هذا بالإجماع. والسدس للأب أو للجد عند عدم الأب مع وجود الفرع الوارث، هذه هي الفروض الستة المذكورة في القرآن، وهؤلاء هم أصحابها وكيفية أخذهم له. فإن بقي بعض أصحابها شيء أخذه العاصب عملا بقوله صلى الله عملا بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإنه يعني والباقي لأبيه تعصيبا، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي إرث أخي سعد بن الربيع وما بقي فهو لك. وللتعصيب جهات بعضها أقرب من بعض، فيرثون الميت بحسب قربهم من وجهات العصوبة بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوم ثم أعمام وبنوم ثم الولاء، وهو المعتق وعصابته الأقرب، فالأقرب كالنسب، فيقدم الأقرب جهة كالابن، فإنه مقدم على الأب. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الميت كالابن، فإنه يقدم على ابن الابن. فإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلتهم من الميت قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على من لا أب، على من لأب من إخوة وأبنائهم أو أعمام وأبنائهم، ويحجب الورث بعضهم بعضا حرمانا ونقصانا. فالنقصان يدخل على جميعهم، يعني ممكن يكون له نصيب معين، جه واحد موجود أنقص نصيبه، ده اسمه حجب إيه؟ نقصان. والحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين، لأنهم يدلون بلا واسطة، والأب يسقط الجد والجد يسقط الجد الأعلى منه، والأم تسقط الجدات وكل جدة تسقط الجدة التي فوقها، والابن يسقط ابن الابن وكل ابن ابن أعلى يسقط من تحته من أبناء الأبناء، ويسقط الإخوة الأشقاء بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد، وإن على على الصحيح مسألة توريث الجد مع الإخوة الأشقاء خلاف بين أهل العلم. وقلنا الصواب أن الجد بمنزلة الأب يحجب الإخوة كما الأب يحجب الإخوة، والإخوة الأب يسقطون بمن يسقط به الأشقاء وبالأخ الشقيق، وبنو الإخوة يسقطون بالأب وبكل جد الأب وبالإخوة، الأعمام يسقطون بالإخوة وأبنائهم، وأولاد الأم يسقطون بالفروع مطلقا وبالأصول من الذكور، وبنت الإبن تسقط ببنتي الصلب فأكثر، وكل بنت إبن نازل تسقط باثنين فأكثر من فوقها مما فوقها ما لم يكن مع بنات الابن النازل من هو مساو لهن أو أنزل منهن مما يعصبهن من ولد ابن. وتسقط الأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من أخواتهن من إخوانهن. هذه خلاصة سقناها لبيان أحكام المواليد بمناسبة شرح هذا الحديث الجامع. وقد أطال العلماء الكلام على هذا الباب من أبواب الفقه وأفردوه بالتصنيف الكثير، والله ولي التوفيق. الحديث 18 بعد 108. هم الإخوة الأم. لا، الإخوة الأم يسقطون بالفرع الوارث. لا، الفرع الوارث للميت وبالأصل الوارث المذكر. معايا أخي الفضل؟ أما الإخوة الأشقاء لا يحجبونهم، بل في غالب الأحيان، لأن الإخوة الأم أصحاب فروض، أما الأشقاء عصبة. خد بالك. طيب. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. الحديث 19 بعد 108. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. درجة الحديث 19 بعد 108. الحديث سنده جيد، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وأصله في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وله شواهد، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين شتى. أخرجه أبو داود وابن الجود والدارقطني وأحمد من طريق عمرو، وإسناده حسن. حديث جابر أخرجه الدارقطني موقوفا وقال: وهو المحفوظ، ورواه الشريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر به مرفوعا. قال السعاتي في فتح الرباني: سنده جيد. مفردات الحديث الحديثين: الكافر الكفر لغة، الستر والجحود، فمن جحد نعمة الله فقد كفرها، وشرعا قول أو اعتقاد أو فعل يعتبر به الإنسان كافرا خارجا عن الإسلام. ملتين تثنية ملة، والملة بكسر من جمعها ملل، وهي الديانة كاليهودية والنصرانية. ما يؤخذ من الحديثين: القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا توارث بين المسلم والكافر ولو بالولاء، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء مستدلين بحديث البابي، ومذهب الأئمة الثلاثة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، ذلك أن الإسلام أقوى رابطة، فإذا اختل هذا الرباط المقدس بين القرابة في النسب فقد فقدت الصلاة والعلاقات، فاختلت قوة الرابطة القرابة فمنع التوارث. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد فإن الكفر لا يمنع التوارث بالولاء. ظاهر الحديث رقم 19 بعد 108 أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فلو كان أحد القريبين يهوديا والقريب الآخر نصرانيا فلا توارث بينهما لاختلاف الدين بينهما، وسيأتي تحقيق الخلاف قريبا إن شاء الله. في الحديثين إثبات أصل التوارث بين الأقارب ما لم يمنع من ذلك مانع من موانع الإرث، أن الكفر أحد موانع الإرث مع وجود سببه. اختلاف الملة الكافرة مانع من موانع الإرث فيما بينهم، أن العقيدة الإسلامية أقوى من رابطة النسب والنكاح والولاء، فإن فقدت العقيدة انفصمت عرى رابطة القرابة فمنع التوارث. اكتب عندك: وموانع الإرث هي، وموانع الإرث هي الكفر، الرق، القتل. الكفر، الرق، القتل. اختلف العلماء في توريث أهل الملة المختلفة في الديانة كاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيرهم، والخلاف مبني على أن الكفر هل هو ملة واحدة أو ملل شتى متعددة. فذهب الحنفية والشافعية ورواية للحنابلة أن الكفر ملة واحدة، فعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم ولو اختلفت أديانهم، لقوله تعالى: وإن والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فالآية عامة، ولأن توريث الأقارب جاء في كتاب الله وهو عام فليبقى على عمومه. وذهب المالكية إلى أن الكفر ثلاث ملل، فاليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة واحدة، لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم. وبناء على هذا القول فلا يرث اليهودي من النصراني ولا العكس، ولا يرث أحدهما من الوثني، فصار ضابط الملة هو وجود الكتاب مع وحدته وعدم وجوده. وذهب الإمام أحمد إلى أن الكفر ملة متعددة، فلا يرث أهل كل ملة من الملة الأخرى، وكأن ضابط الملة على هذا القول هو النحلة مع قطع النظر عن وجود الكتاب وعدمه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتورط أهل ملتين شتى. وهذا هو القول الراجح لهذا الحديث الذي هو نص في التوارث بين أهل ملتين، ولأن كل ملة لا مولاة بينهم وبين الملة الأخرى ولا اتفاق في الدين، فلم يرد بعضهم بعضا كالمسلمين مع الكفار. وأما عمومات النصوص في التوريث فهي مخصصة بمخصصات أخرى فلم تبقى على عمومية، فيخص منها محل النزاع بهذا الخبر والقياس. الحديث الثامن، الحديث العشرون بعد المائة الثامنة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت. قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت، رواه البخاري. ما يؤخذ من الحديث أن البنت لها النصف ما دامت واحدة ولم يعصبها أخوها أو إخوتها. طب لو عصبها أخوها يقتسم الترك. طب لو وجدت معها إخوتها تنتقل من النصف إلى الإيه؟ إلى الثلثين. أن بنت الإبن لها مع البنت السدس تكملة الثلثين إذا لم تعصب بأخ لها أو إخوة، والسدس لبنات الإبن مع البنت ولو كنا أكثر من واحدة. أن الباقي بعد فرضي البنت وبنت الإبن يكون الأخت الشقيقة كانت أو لأب تعصيبا. أن الأخوات مع البنات عصبات، ويصفهن علماء الفرائض بأنهن عصبات مع الغير، ولأن العصبات بالنفس لا تكون إلا من الرجال عدا المعتقة، قال الرحبي: وليس في النساء طر عصبات إلا التي منت بعتق الرقبة. الحديث الحادي والعشرون بعد المائة الثامنة، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات. يبقى أصبح هنقول إيه؟ توفي رجل وترك إيه؟ جد. فما لي من مراتي؟ فقال: لك السدس. فلما ولد عاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولد عاه فقال: إن السدس الآخر طعمة، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. الحديث حسن، رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران بن حسين، وفي سماعه خلاف. قال في بلوغ الأمان: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. مفردات الحديث: طعمة بضم الطاء وسكون العين جمعها طعم وهي الرزق. قال في النهاية: إن السدس الآخر طعمة، أي زيادة عن حقي. الحديث نعم فين؟ لا ده هو سدسين بس. يقول: فقال لك السدس. فلما ولد قال: لك سدس آخر. فلما ولد قال: إن السدس الآخر طعم. سدسين بس. تاني جاي لعل غلطان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات. فما لي من مرتي؟ قال: لك السدس. ده الأصل كويس كده. فلما ولد فقال: لك سدس آخر. يبقى كم سدس دلوقتي؟ اثنين. فلما ولد عاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. يبقى سدسين اثنين بس. ماشي. الحديث الثاني والعشرين بعد المائة الثامنة، وعن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجرود وقواه ابن عدي. الحديث حسن، أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله ابن أبي المنيب العتكي، قال الحافظ الصدوق يخطئ، وقد صحح الحديث ابن السكن. ما يؤخذ من الحديثين: الحديث الحادي والعشرين بعد المائة الثامنية يدل على أن الجد الذي ليس دونه أب أن له من ابن ابنه السدس فرضا والباقي تعصيبا، ذلك أن ابن ابنه مات عنه وعن بنتين، فالبنتان لهما الثلثان فرضا والجد له السدس فرضا والباقي يأخذه تعصيبا وهو السدس. يبقى السؤال ده لازم يتعرف على وجهه، ان الرجل هنقول توفي رجل وترك جد وإتاني وبنتين، فالبنتين الثلثان فرضا والجد له الايه السدس، لان هنا الجد بياخذ منزله الايه الاب، وعارفين احنا ميراث الاب عند وجود الفرع الوارث المؤنث بياخذ السدس والباقي بالايه بالتعصيب. وأما الحديث الثاني ففيه بيان أن الجدة لها سدس بشرط أن لا توجد أم تحجبها. قاعدة الإرث أن الورثة المتساوين في الجهة والدرجة يتساوون في الميراث، فبناء عليه إذا اجتمع جدات وارثات في درجة واحدة اشتركنا في السدس. كما أن قاعدة التوارث الأخرى أن الأقرب من الورثة يسقط الأبعد منه، فالجدة القريبة تسقط التي أبعد منها من أي جهة جاءت على الراجح. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إلى أن نلتقي إن شاء الله في الجمعة القادمة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.